بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا البارحة على شروط العدالة، وأنتم تعلمون أن الراوي ينبغي أو الرواة ينبغي أن يكونوا عدولا، والعدل هو الراوي الذي يحمل صفات تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس. وقيل العدالة أو العدل من استقام دينه وخلقه وسلم من الفسق كله وخوارم المروءة، فخرج بهذا الشرط الحديث الموضوع، وما ضعف لاتهام راويه، يعني الذي ضعفه الأئمة لاتهام راويه بالفسق أو الإخلال بالمروءة، فإذا ضعف لاتهام راويه بالفسق أو الإخلال بالمروءة فدرجة ضعفه ستأتيكم إن شاء الله. ومنهم من قال كالحافظ بن حجر وغيره بأن العدل ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة، أما اجتناب الصغائر ففيه خلاف، والمختار عدم اشتراطه. لماذا؟ لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها، لكونها عند بعضهم تصبح كبيرة، لذلك قال عبد الله بن عباس وغيره: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع استغفار. وقد سبق أن بينا قول ابن عاصم: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. فالمراد بالعدل عدل الرواية، قد قسمنا العدالة إلى قسمين كما سبق، وهو المسلم البالغ العاقل السالم من ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وكذا ما يخل بالمروءة كالأكل في السوق والمشي حافيا أو عاري الرأس أو البول واقفا أمام الناس أو غير ذلك، وإن كانت هذه الأشياء يعني ينظر إلى العادة، فهي على حسب العادة، عادة الناس والعرف. فخرج الفاسق والمجهول عينا أو المجهول حالا لانتفاء العدالة، لانتفاء العدالة. فذكرنا البارحة أن العدل أو العدالة هو المشار إليها في التعريف عدالة الراوي أن يكون كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. وقلنا العدالة لها شروط، وشروط العدالة لماذا ذكرنا هذه الشروط؟ لأن القاضي عياض بيّن في كتابه إكمال المعلم أن أبا حنيفة أسقط شرط العدالة، ورأى أن مجرد الإسلام عدالة في الخبر والشهادة، يعني طبعا هذا لمن لم يعلم فسقه وجهل أمره، وقريب من هذا قول ابن حبان وقول المعلوم عن ابن عبد البر، قول ابن عبد البر. والخطيب نسب هذا القول الذي ذكرنا وقلنا بأن قال به أبو حنيفة، نسبه لأهل العراق، ويدخل معهم جمهر من المحدثين ولا سيما الكوفيين منهم، واستدلوا بحديث الصيام رؤية الأعرابي للهلال، والحديث رواه الترمذي ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، حتى إن الخطابي قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمن رأى الأصل في المسلمين العدالة، وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يطلب أن يعلم من الأعرابي غير الإسلام فقط، ولم يبحث عن عدالته وصدق لهجته، بل اكتفى بالإسلام، اكتفى بالإسلام. والحافظ بن حجر ذكر أيضا في الفتح قول المهلب، فقال فيه: هذا إخبار، يعني في الحديث هذا إخبار عن عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما صار بعده، ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة، كالقول السابق في عمر بأن الوحي انقطع وأن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحاد، وأن من ارتكب شيئا أن الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف للشيعة بأن قالوا بأن جبريل كان ينزل على فاطمة وكاتب وحيها علي بن أبي طالب كما قال الخميني. ثم قال: وهذا إنما هو في حق المعروفين، لا من لا يعرف حاله أصلا، لا من لا يعرف حاله أصلا. فلذلك قلنا لا بد من شرط العدالة، فالعدالة لها شروط. ذكر العلماء للعدالة شروطا خمسة، وذكر بعضهم أقل وبعضهم أكثر، واخترت هذه الشروط الخمسة لأنها في الحقيقة شاملة. الشرط الأول الإسلام، فلا يقبل من كافر الرواية مطلقا، ملحدا أو اشتراكيا أو شيوعيا أو علمانيا، لا تقبل منه الرواية سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم، هذا بإجماع الأمة، إذ لا يعقل قبول روايته وهو ملحد وهو كافر، لأن في قبولها تنفيذا لقوله على المسلمين، وكيف تقبل روايته من يعادي الإسلام والمسلمين؟ وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من الولاية، لا ولاية لكافر على مسلم، حتى إذا كان هو كافر وابنته مسلمة لا يجوز له أن يكون وليا لها في الزواج، ينظر إلى عمها أو ينظر إلى أخيها أو ما شابه ذلك، أما أن يكون هو الولي فلا. ثم أيضا تنبهوا، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوقف في خبر الفاسق، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، كما في سورة الحجرات. يعني هذا الفاسق فكيف بالكافر؟ فإن كان هذا الموقف من رواية الفاسق فمن المولى، إن كان هذا موقفنا من رواية الفاسق فمن الأولى أن نرد رواية الكافر، رواية الكافر. وقد توسع العلماء في هذا، وملخص ما قالوا أن رواية الكافر لا تقبل حتى لا يكون كلامه منفذا على المسلمين. كذلك من شروط العدالة البلوغ، لأنه مدار التكليف، البلوغ هو مدار التكليف، وهي قوة تحدث في الصبي تخرجه من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة، فلا تقبل رواية من دون سن التكليف، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي إلى أن قالوا عن الصبي حتى يبلغ. الحديث هذا ورد بألفاظ مختلفة، ذكر بعضها الإمام أحمد في مسنده، وأيضا رواه أبو داود في سننه، والنسائي في الكبرى وفي الصغرى، وابن ماجه في سننه، وابن خزيمة في صحيحه أو في مواضع من صحيحه، ورواه غيره، رواه غيرهم. والبلوغ، هذا البلوغ مظنة الإدراك وفهم أحكام الشريعة، مظنة للإدراك وفهم أحكام الشريعة، لذلك نيط التكليف به. وقد احترز العلماء في قبول الرواية عن الصغير، احترزوا يعني خشية الكذب، هذا من باب الاحتراز، أنه لا، الصبي لا يقدر أثر الكذب ولا يقدر عقوبته، وأيضا لا رادع عنه، أنه لا رادع عنه، فلذلك كان البلوغ مظنة العقل، يقال له مظنة ويقال له مظنة. ومدار التكليف الذي يزجر المكلف عن الكذب هو صبي صغير، وكيف يزجر وكيف ينزجر وكيف يرضع، هو لا يفهم القوارع النصوص التي ورد فيها الوعيد الشديد لمن يكذب وينهاها وكيف ينهى عن الوقوع فيه، هو لا يعقل. ولذلك الشرع لم يجعل الصبي وليا في أمر دنياه، إذا كان لم يجعله في أمر دنياه ففي أمر الدين أولى، لما في قبول خبره من تنفيذ أو ولاية على جميع المسلمين. وقد لوحظ في الراوي الإسلام والبلوغ عند الأداء. لاحظوا لا بد من هذا القيد، عند الأداء لا وقت التحمل، لا وقت التحمل، فإن بوسع الكافر والصبي أن يتحملا، ولكنهما لا يؤديان إلا بعد الإسلام والبلوغ، هذا مقرر في باب التحمل والأداء. وهذا الشرط يتعلق بحالتين من حالات الراوي، حالة السماع وحالة التحمل، ثم حالة الأداء والرواية، حالة السماع والتحمل وثم حالة الأداء والرواية. ولذلك ذكر الخطيب في الكفاية ما يفيد أن النزاع كان قديما بين المحدثين في سن التحمل، حيث قال قل من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريب منه إلا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم. وقيل إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله 20 سنة ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد. وقال قومون الحد في السماع 15 سنة، اختلفوا اختلاف كبير في المسألة، منهم من قال 15 سنة، ومنهم من قال 13 سنة، ومنهم من قال يصح لمن سنه دون ذلك، يصح لمن سنه دون ذلك. وقد جعل البغدادي هذا القول صوابا وصحيحا، وذهب الإمام البخاري في صحيحه إلى صحة سماع الصغير قبل البلوغ، بل قد ترجم لهذه المسألة في كتاب العلم بقوله باب متى يصح سماع الصغير. فغالبا ما يذكر البخاري مثل هذه التراجم في المختلف فيه، فإذا صرح بالمسألة فتكون المسألة متفق عليها، لكن إذا قال متى مستفهما فيكون الأمر فيه خلاف. وأورد في الترجمة تحت الترجمة حديثين، أولهما حديث ابن عباس وفيه أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يديه، وفي رواية بين يدي بعض الصف كما في رواية البخاري، وأرسلت الآتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام هو مر بين بعض الصف والإمام هو سترة المصلين. وثانيهما حديث ماذا؟ وهذا الحديث طبعا رواه البخاري كما قلنا في كتاب العلم. وثانيهما حديث محمود بن الرابع حيث قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلوين. وهذا أيضا ذكره البخاري في صحيحه كتاب العلم تحت الترجمة السالفة الذكر. والحافظ ابن حجر علق قائلا ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بن معين. رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى قال أقل سن التحمل 15 سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، يعني لما جاء عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فرده لكونه كان صغير السن. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا الرجل وصل يعني هذا الحد الذي ذكره يعني يجعله يذهب مع الجيش، لكن ابن عمر رده عليه الصلاة والسلام، فاستدل بهذا ابن معين، فبلغ ذلك أحمد فقال إذا عقل ما يسمع. وإنما قصة ابن عمر في القتال وليس في الرواية. ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم من في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، ثم بيّن أنه هو المعتمد، وكذا قال الحافظ وأيضا الخطيب البغدادي. وبدر الدين العيني الحنفي ذكر تحت الترجمة يعني معلق عليها قال مراده يعني بهذه الترجمة مراد البخاري بالترجمة باب متى يصح سماع الصغير. قال لك الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، ذكر هذا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري. وابن الصلاح قال والتحديد بخمسين هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من متأخرين، والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير ما الذي يعتبر حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمسين، وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمسين بل ابن خمسين، وإن كان ابن خمسين بل ابن خمسين يعني خمسين سنة. هذا هو ذكر هذا في علوم الحديث. والذهبي قال بأنه اصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، ففرقوا بين السماع والحضور، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ثم قال ولا دليل فيه. والمعتبر إنما أهلية الفهم والتمييز كما قال ابن الصلاح. إذن ما اختاره ابن الصلاح الذهبي هو الذي اختاره كثير من العلماء، وعليه يدل صنيع البخاري في صحيحه، فقد أخرج أحاديث مجموعة من الصحابة ممن تحملوا في صباهم، يعني أخرج أحاديث ابن عباس وقد تحمل في الصبا، ومحمود بن الرابع وأنس بن مالك والنعمان بن بشير وأمنا عائشة رضي الله عنها ونحوهم كثير، وهؤلاء سمعوا وهم دون البلوغ. وأخرج لمن دونهم في السن كالصبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما، حتى إن ابن كثير للأسف زعم أن الحسن يعني تابعيا، أن الحسن تابعي عفوا، أن الحسن تابعي. فالمحققون من أهل العلم على عدم اعتبار تحديد سن معين، بل المعتبر عندهم هو العقل والتمييز، العقل والتمييز مفهوم، والعقل يعني لا بد أن يكون عاقلا، وهذا هو الشرط الثالث. فلا تقبل رواية مجنون مطبق بالإجماع، والعقل هي قوة ربانية، واختلف العلماء محل العقل، من العلماء من قال العقل محله محله القلب. ثم أيضا قلنا ومن تقطع جنونه وأثر في زمن إفاقته قالوا أيضا لم يقبل، إذ على العقل يدور التكليف، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حامل أو بمني أو بثمن عشر الظهر أو بإنبات قل الأبيت، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حامل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر، يعني هذه الأبيات ديال المرشد المعين. إذن قلنا التكليف، العقل هو آلة التكليف، آلة التكليف، إذ على العقل يدور التكليف، والعقل من شروط العدالة المجمع عليها، ولذا حكى الإجماع على ذلك الخطيب البغدادي وغيره من العلماء. ولذلك قلنا العقل، وسيأتي الحديث عن العقل في الفقه إن شاء الله ونتوسع فيه ونذكر أنواعه. أيضا من شروط العدالة السلامة من أسباب الفسق، يعني اجتناب الأعمال السيئة من الأمور التي تؤدي إلى وصف الراوي بالفاسق، كالتهاون في أمر الشريعة، إما الصلاة وإما الصيام وإما تعاطي المحرمات وإما التساهل، يعني مصافحة المرأة الأجنبية والجلوس مع النساء وإلى غير ذلك. وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، ولا يكون مختلفا فيه، أن يكون متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي، أو من دعوى بعضهم بأن الوحي لم ينقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الوحي ينزل على فاطمة كما قال الخميني لعنه الله، أو الإيمان في أن علي سيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أو غير ذلك من الطامات والموبقات والكفريات التي تعرف عن الروافض، أو سب ولعن كل الصحابة وادعاء أنهم ارتدوا جميعا وغير ذلك. إذن وليس في الصحيح شيء من حديث هؤلاء البتة، من هؤلاء الذين ادعوا ما ذكرنا من الموبقات والقوارع والقواصم، ليس في الصحيحين أو في الصحيح أو في كتب الستة شيء من هذا من هؤلاء، يعني لم يروى لهم، الذين يقولون بالرجعة والذين يقولون بتكفير الصحابة كلهم، والذين يقولون بنزول الوحي على فاطمة إذن والمفسق بها، البدعة المفسق بها كبدعة الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، غير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأهل السنة خلافا ظاهرا، لكنه سندهم غالبا مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفا بالديانة والعبادة، اختلفوا إلى ثلاثة أقسام، وطائفة قالوا يقبل مطلقا، وطائفة قالوا يرد حديثهم مطلقا، وطائفة فصلت قالوا بأن التفصيل بأن يكون داعية أو غير داعية، فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية، وقال ولا سيما إذا كان الداعية يروي حديثا يؤيد بدعته، وهذا المذهب هو الأعدل، وإليه صارت الطوائف من الأئمة، حتى إن ابن حبان ادعى إجماع أهل النقل عليه، ولكن في دعوى ذلك نظر. ثم أيضا اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا، فقال إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يؤيد ويشيد بدعته ويزينه ويحسنه فلا تقبل، وإن لم تشتمل فتقبل، إذا لم تشتمل على هذا قالوا فتقبل. وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية، فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا. وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع، إذا كان يروي لنا حديثا يعني هذا الحديث يرد بدعته فقالوا هذا يقبل، مثلا الرافضي يروي لنا حديثا ولكنه هذا الحديث يرد بدعة الروافض لا أنه يؤيد بدعة الروافض. ولذلك تجدون في بعض الأحيان الإمام الذهبي، إذا قرأتم السير أو تاريخ الإسلام أو قرأتم كتب الرجال، يقول هذا رافضي خبيث ثقة في الحديث، وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن، على ما لا تعلق له ببدعته أصلا، إذا لم يكن له تعلق ببدعته. وهل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه، فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إلى رواية المبتدع. لماذا؟ إخمادا لبدعته وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد، ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته وهذا قال به كثير من العلماء، ولذلك ذكر الأئمة في هذا يعني روايات، ذكروا نماذج كثيرة من رواة الذين نسبوا إلى البدعة ولهم رواية في الصحيحين وبيان وجه التخريج لهم، وذكروا أيضا ضوابط في الرمي بالبدعة وما هو منها كفر وما هو منها غير كفر، وذكروا أيضا موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء والبدعات المكفرة والمفسقة، وذكروا أشياء كثيرة يعني في تجدون هذا في كتب الرجال إذا توسعتم، أن التوسع إذا توسعنا أكثر من هذا فلربما لا نخرج من شروط الحديث الصحيح. إذن وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الهدي أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فقال فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به. وكذا عاب جماعة من الوارعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط. يعني نجد أن رواة يعني ثقات وبعضهم صدوق وبعضهم ضابط، لكنهم كان لهم دخل في ماذا؟ مع السلطان فضعفوهم من أجل هذا. هؤلاء الوارعين يعني كانوا لا يرون الرواية على من يخشى أبواب السلاطين. فمثلا كنت جمعت أمثلة كثيرة في هذا في كتاب ذاكرة سجين مكافح، فذكرت منهم من هؤلاء أحمد بن واقد الحراني، هو من أهل الصدق والإتقان، لكن بعض الوارعين ضعفوه من أجل غشيانه السلطان بسبب ضيعة له، مع أنه روى له الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة وغيرهم. وذكرت منهم أيضا أحمد بن أبي حميد الطويل، هو من الثقات المتفق على الاحتجاج به، ومع ذلك تركه زائدا لدخوله في شيء من أمر الخلفاء، وروى له البخاري وسائر الجماعة. وذكرت منهم أيضا حميد بن هلال العدوي، حتى قال فيه الحافظ من كبار التابعين، والثقاو بن معين والثقاو العجلي والثقاو النسائي والثقاو غير واحد. وقال يحيى القطان كان ابن سيرين لا يرضاه، وقد بين أبو حاتم سبب عدم رضاه له، أبو حاتم الرازي بين ذلك فقال إن ذلك بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان، وقد احتج به الأئمة الكبار. وأيضا ذكرت خالد بن مهران الحذاء طبعا أحد الأثبات، وثقه الإمام أحمد بن حنبل، ووثقه ابن معين، ووثقه النسائي، ووثقه ابن سعد، لكن تكلم فيه شعبة وابن عليا، إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان أو كما قال حماد بن زيد قال قدم خالد يعني وحد القدم من الشام فكأنما أنكرنا حفظه، فلم يعتبر ذلك البخاري ولا غيره قادحا فيه، فقد روى له سائر الجماعة. وذكرنا أيضا عاصم بن سليمان الأحول، هذا طبعا ثقة حافظ وثقة أئمة كبار مثل الإمام أحمد وابن معين والعجلي وابن المديني وغيرهم، لكنه تركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته كما يقول الحافظ في الهدي، مفهوم؟ ويقول ويذكر السبب الحافظ بأنه كان يلي الحسبة بالكوفة كما قال ابن سعد، مع أنه روى له البخاري في صحيحه، والبخاري لم يلتفت إلى ما قيل فيه ولم يلتفت إلى تركه وهيب له. كذلك ذكرنا عبد الله بن ذكوان، هذا أبو الزناد، حتى قال الحافظ إنه أحد الأئمة الأثبات الفقهاء العظام هذا، ويقال إن مالكا كارهه لأنه كان يعمل للسلطان، روى له البخاري وسائر الجماعة. كذلك ذكرنا مروان بن الحكم، هذا تكل ما فيه من أجل الولاية، لكن لم يرى الأئمة ذلك قادحا في عدالته، فقد روى له البخاري أحاديث التي رواها عنه سهل بن سعد الساعدي وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وقد اعتمد مالك رأيه وحديثه، وكذا بقية الجماعة سوى مسلم لم يعتمد يعني حديثه. وفي أقوال كثيرة في صدقه وعدالته تجدونها في التهذيب وتاريخ الكبير البخاري. وأورد معظمها العلامة المعلمي في الأنوار الكاشفة، وذكر يعني وفي تحرير التقريب تجدون هناك يعني كلاما ذكر الحافظ مقولة عروة بن الزبير في المقدمة، حيث قال: كان مروان لا يتهم في الحديث، لا يتهم في الحديث، يعني كأن الحافظ يرد على الذهبي ما ذهب إليه في ميزانه وفي سياره، وعلى ابن حزم ما ذهب إليه في كتابه أسماء الخلفاء الأئمة، يعني هذا طبع ضمن مجموعة رسائل ابن حزم، وحيث قال: إنما نقم عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسام فقتله. فأما قتله طلحة فكان متأولا فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره، وقد عده الذهبي في السيام من كبار التابعين، وعده آخرون من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. ولذلك كنت قد سألت شيخنا العلامة محمد أبا أويس يعني في أن يكتب تعليقات كما قلت لكم سابقا على الثمرات، فكتبها بعد إلحاح مني وبعث بها إلي، فذكر يعني تحت ما طعن تحت طعن الصنعاني في هذا الرجل الذي نتحدث عنه مروان، فقال: هذا هو التعنت لا صنيع بن حجر، يعني كلام الصنعاني. وقد تقدم أن عمران وحريز ومروان ليس لهم في الصحيح رواية في الأصول، وإنما هي متابعات مع تأكد الشيخين من مجيئها من وجوه أخر، كذا قال شيخنا. وإلا فالحقيقة روى لهم حتى يعني البخاري على طريقة غير ما ذكر شيخنا، يعني روى لهم في الأصول، روى له في الأصول يعني كما سترون في كتب السنة. كذلك من الشروط، شروط العدالة، السلامة من خوارم المروءة، السلامة من خوارم المروءة، المروءة أي بضم الميم، بضم الميم والراء بعدها واو ساكنة ثم همزة، وقد تبدل وتدغم، تبدل وتدغم. وطبعا أنتم تعلمون على أن اشتراط السلامة من خوارم المروءة خارج عن العدالة، أن العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر كما سبق أن قلنا، وخوارم المروءة التلبس بما لا يعتاد به أمثاله، هذا معنى يعني، وفي حدها أقوال كلها ترجع إلى العادات الجارية بين الناس، هذا هو الصحيح. نعم وخشد الباب بعدين بعدين بعدين. دائما كنقول لكم شدوا الباب، الله يهديكم الله يهديكم. إذن قلنا السلامة من خوارم المروءة، الأول أنها آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، وجميل العادات، وهذا قال به غير واحد كما تجدون ذلك في تدريب الراوي وأيضا في توجيه الأنظار إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري، هذا من أحسن تعاريفها. وبعضهم قال حل بيضاوي قال: المروءة أن يحترز مباحا يستهجن من أمثاله عرفا، يستهجن من أمثاله عرفا. الثاني هي كمال الإنسان من صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل الزمان وكف الآذى الجيران. وقال بعضهم: المروءة كمال المرء كما أن الرجولة كمال الرجال. وأيضا بعضهم قال: هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه وولدانه في لبسه، لبسه يعني اللباس، ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. وقال بعضهم: المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة المستحقة للمدح شرعا وعقلا وعرفا. وقال بعضهم: المروءة صون النفس عن الأدناس ورفعها عما يشين عند الناس. وقال بعضهم: سيرة المرء بسيرة أمثاله في زمانه، وكلها بمعنى واحد. فإذا كان بهذا فالأفضل أن نأخذ الأول، لأن الأول أجمع. لذلك ذكر العلماء أن خوارم المروءة كالدباغة والحجامة والحياكة ممن لا يليق به من غير ضرورة طبعا، وكالبول في الطريق وصحبة الأراذل واللعب بالحمام وأمثال ذلك. إذن مجملها الاحتراز عما يذم عرفا والمرؤة يرجع فيها في معرفتها إلى ماذا؟ يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع. ومعلوم أن الأمور العرفية قلما تنضبط، وهذا معلوم لديكم، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص، بل وتختلف باختلاف البلدان. فكم من بلد مثلا جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة. إذن ففي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم، هذا أمر واجب الرعاية، أمر واجب الرعاية. وقلنا كما قلنا الضابط يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. حتى قال الخطيب وقد قال الكثير من الناس: يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات، يعني نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الأسواق وصحبة العامة الأراذل والبول على قوارع الطرق أو الطرقات والبول قائمة والانبساط إلى الخلق في المداعبة والمزاح، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة. ورأوا أن فعل هذا هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة. ثم قال: والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوي في نفسه، يقوى في نفسه. فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. ثم ساق نصوصا كثيرة عن الأئمة المتقدمين وكلها تدل على ما ذهب إليه، منها قول الإمام مالك حيث قال: لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ عن سفيه يعلن السفة يعني معلن بالسفة وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث يعني ما يحدث به. وذكر أيضا أن أمير المؤمنين ترك المنهال، ترك المنهال ابن عمرو لأنه سمع في داره صوت الطنبور، صوت الطنبور، وفي رواية أخرى أنه سمع قراءة الحان فكره السماع منه. تقال ابن القطان: هذا ليس بجرحى إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم ولم يصح ذلك عنه. وقال السخاوي: وجرحه بهذا تعسف ظاهر. وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان، وقال الدارقطني إنه صدوق، أو لا تعلمون أنهم شديدون في توثيق ومع ذلك وثقوه. فإذن الالتفات إلى ترك الشعب له، ومع ذلك أنتم تعلمون أن الرجل احتج به البخاري في صحيحه، إذ كيف يكون متروكا؟ روى له حديثين، أحدهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تعويذ الحسن والحسين، هذا كما تجدون ذلك في كتاب أحاديث الأنبياء في قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وثانيهما في كتاب التفسير تفسير سورة فصلت، وروى له تعليقا من طريق شعبة نفسه، وفيه دليل على أن شعبة لم يترك الرواية عنه، وذلك إما بما لعله سمعه منه قبل ذلك، وهذا إن كان مجرد تخمين، وإما زال المانع منه عنده. ومن ذلك أيضا ما رواه الخطيب عن شعبة قال: لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه ثم كتبت عن رجل عنه. يعني لاحظوا تركه يعني بالعلو وكتب عنه بالنزل. وأنتم تعلمون أن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. حتى قال الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، يعني أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السمع ولو كانت معنعانة، هي محمولة على السمع لأن شعبة بحث أحاديث هؤلاء الثلاثة. وقال الخطيب ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبه لعب ناجية بالشطرنج مما يجرحه فتركه، ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب عنه نازلة ولذلك التصرع ما ينبغي. إذن فهذا ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بشروط العدالة فإذا فهمنا هذا فنقف على الضبط، إذا فهمنا العدالة فنقف عن الضبط. طبعا كما سيأتيكم إن شاء الله ضبط الرواة وقوة الحفظ والتيقظ عند السماع والأداء وأيضا حفظه لما سمعه من وقت التحمل إلى وقت الأداء، يعني يستحضره متى طلب منه ذلك. فمن كان مغفلا خفيف الضبط أو كان كثير النسيان فاحش الغلط هذا لا يصح حديثه كما سيأتي إن شاء الله. وقد وهم الخطابي في معالم السنن فلم يشترط حد الضبط حيث قال والصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقالته، فلم يشترط ضبط الراوي ولا سلامته الحديث من الشذوذ والعلة. ولذلك تأول له السيوطي فقال الذي يظهر لي أن ذلك يعني الضبط داخل في عبارته وإن بينا قولنا العدل وعدلوه يعني وإن بين قولنا العدل وعدلوه قال لك فرقا، لأن المغفل لمستحق للترك لا يصح أن يقول في حقه عدله أصحاب الحديث وإن كان عدلا في دينه. وقال أيضا ابن حجر في كتابه الإفصاح عن نكت ابن الصلاح إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي كان من كثرة منه المخالفة وهو غير الضبط أولى. أو تقول هو قوة الحافظة والوعي الدقيق وحسن الإدراك في تصريف الأمور والثبات على الحفظ وصيانة ما كتب منذ التحمل والسماع إلى حين التبليغ والأداء. وعلى هذا فإن الضبط كما سيأتي إن شاء الله نوعان، إما أن يكون ضبط صدر وإما أن يكون ضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يحفظ الراوي ما سمعه حفظا يمكنه من استحضاره متى شاء، أو نقول هو أن يثبت عما سمعه في ذهنه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء بخلاف ضبط الكتاب هو أن يصون كتابه الذي كتب منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه وأن لا يدفعه إلى من لا يصونه، لأنه ربما يمكن أن يغير فيه أو يبدل، هذا في أول الأمر. وإلا في العبرة الآن بما اجتمعت عليه النسخ المصححة كما سيأتي إن شاء الله. إذن فنقف هنا إن شاء الله عند تعريف الضبط لغة واصطلاحا وعند تعريفه وعند أنواعه أن الحديث عنه طويل جدا، ولكن نحن نحاول ما أمكن أن لا نتوسع أكثر حتى نخرج من هذا النوع، أن هذا الضوابط لأهم في بداية هذا المقدمة ضوابط الحديث الصحيح. أولها الصحيح هو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عادل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. ولأن الحديث عن أنواع وضوابط وأركان الحديث الصحيح يدخل فيه أيضا الحديث من باب أولى عن الحديث الحسن، عن الحديث الحسن. وإن كان العلماء توسعوا في تعريف الحديث الحسن، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب أهل الحديث. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.